وأنا كلامي على قوله يغض ما جازمها يا حميد عبد الله أنت ما حضرت ما حضرت شو محمد سلمان من يغض من أبصاره أو يغض من أبصاره طيب يعني جواب القول جواب القول والثالث جواب عن المقدم لأن جواب القول هو جواب الأمر إنهم ثلاثة أراء الآن إما أنها مجزومة في اللام المقدرة كل المؤمنين بيغضوا من أبصارهم وذكرنا لذلك شاهدا وهو محمد تفتي نفسك كل نفس يعني لتفتي أو جواب للأمر الموجود وهو قل وأوردنا على ذلك ما يضعفه وهو أن مجرد القول لا يلزم منه الغض اللهم إلا على فرض أن المؤمن لا بد أن إذا قيل له أن يغض غض الوجه الثالث أنه جواب لأمر مقدر قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصاركم غضوا يغضوا نعم طيب ما معنى الغض سلم القصر طيب القصر والمقصر طيب من أبصارهم محمد الأهلي المؤلف يرى أنها زائدة والصحيح أنها للتبعير ليست زائدة كذا طيب ما الذي يضعف ما ذهب إليه المؤلف يوسف يا أخي عادل نحرها طيب يوسف ثلاثة أوجه يضعف ما قرر المؤلف ثلاثة أوجه نعم أن المشهور أن من لا تزاد إلا في النفي والشبه وهذا يمكن إثباته طيب ثانيا نعم وإذا جاءنا زائد صار معنى واحد طيب بينا طيب أما عاد البصر ليس جائز ليس حراما أو ليس واجبا دائما بل هو جائز لماذا كان جائزا وحفظ الفرج كله واجب قالوا لأن غض البصر من باب تحريم أو من باب إيجاب الوسائل يعني من باب سد الذرائع تحريم إطلاق البصر من باب سد الذرائع ولذلك يجوز إذا كانت المصلحة في فعله خلاف حفظ الفرج طيب قلوا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الكلام فيها كالكلام لقوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن طيب قوله إلا ما ظهر منه من مراد به عقيل وش يقول؟ الزينة ايش؟ ايش؟ الخلقية ولا الخلقية؟ ها؟ ايه؟ الخلقية. طيب إيه فسأعين الذي أراد الوجه والكتان. طيب صحيح. على غير المؤلف أن المراد بالزينة لما ظهر منها المراد بالاستثناء هنا أو المستثنى الوجه والكفان. المراد به الوجه والكفان. القول الثاني هنا اسمعين من اللباس الذي لا بد من ظهوره. طيب تفسير المؤلف عن فهم البراك للزينة أنها الزينة الخلقية التي زين الله بها البدن. هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. السبب ما نريد أن نضاعف أن المراد بالاستثناء الوجه والكفان، ونضاعف أن الزينة المراد بها الزينة التي خلق الله عليها المرأة. المراد بالزينة الصحيحة الزينة الخارجية وهي ما تتزين به المرأة، ما الزينة الخلقية التي خلق الله المرأة عليها. وش الدليل؟ نعم ما نقبل من هذه لأن في المحرف. طيب زين حرم زينة الله التي أخرج من العبادة. نعم. وفي آخر الآية ولا يضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال تعالى والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة. وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كل من تأمل الزينة وجدها في الزينة الخارجية لا فيما زين الله به المرأة. نعم. وعلى هذا يكون الاستثناء عائدا على ما يلزم من الثياب، على ما يلزم من الثياب الذي لا بد من ظهوره. وذلك لأنها لو حرم عليها حتى الثياب التي تبدو ولا بد من ظهورها لوجب عليها أن تبقى في البيت، إذ لا يمكن تطبيق هذا الأمر إلا بذلك. وهذا أمر لا لم يكلف الله به. طيب أيضا مما إذا تبين أن قوله إلا ما ظهر منها أن الراجح فيه ما هو ما ظهر من اللباس، يعني الشيء الذي لا بد من ظهوره وظهوره ضروري، هذا مباح. ويدل على ذلك أيضا لأن جعلنا من الأدلة أن الزينة لا تستعمل إلا فيما يتزين به الإنسان من لباس وغير. وأيها أيضا قال إلا ما ظهر، ولو كان مراد الوجه والكفين لقال إنما أظهر مثلا، إنما أظهر، لأنه ما أظهر إلا إذا أظهر، إنما أظهر منها مثلا. طيب في الشيء غير هذا؟ لأن الحلي من الأمر الذي يمكن إخفاءه، مهم مثل العبات والجلباب وشبه. طيب ثم قال تعالى نبدأ الدرس الآن، وليضربن بخمورهن على جنوبهن، وليضربن ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه، نعم ألقاه عليه، لكن مع الإرصاق. الأخ تعالي تعالي نظر إذا عندكم ساعة لا تضيع بعضكم على بعض، لعلنا نتخذ ما قاله الفقهاء إذا أقيمت الصلاة جاز رفع المصلى المحروش، يعني نحن حمي إذا جاء إذا أقيمت الصلاة توخر، ما في شيء ما في مانع. فإذا حضر المدرس فهذا ما له حرمة، لأنه يطلب منا في المسلم حينين ما يكون إلى الظهر، من حجز مكان بدون فائدة. سنقرر هذا إن شاء الله من غد، من غد إن شاء الله. طيب ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه لاصقا به، ومن ضربت بيدي على يدي مثلا أو على فخذي أو ما أشبه ذلك، هذا معنى ضرب على الجنب. وليضربن بخمورهن جمع الخمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، على جنوبهن جمع جيد، وهو طوق الثوب، هذا الجيد هو طوق الثوب يسمى جيب، ولا زال الناس الآن يسمونه بهذا الاسم. أوجب الله تعالى وليضربن، اللام لام الأمر ما هو معروف، والسكون في قوله وليضربن ليس سكون إعراب ولكنه سكون بنا، لأن الفعل متصل بنون النسوة فيكون مبني على السكون مهما كان الأمر. هنا أمر الله سبحانه وتعالى أن تضرب المرأة بخمارها على جيدها، ولازم من ذلك أن ينزل من رأسها إلى الجيب، أن ينزل من الرأس إلى الجيب. فهل المراد ضرب الخمار على الجيب أن يكون من تحت الوجه بحيث يبقى الوجه مكشوفا والجيب مستورا، أو أن المعنى أن تضرب بالخمار على الجيب مارا بالوجه؟ لأن هذا هو الأقرب، الخمار ينزل من أعلى يعني من فوق الرأس، ثم الجيب إذا وجب ستره فالوجه من باب أولى، الوجه من باب أولى. وكان النساء في الجاهلية على حسب ما قاله بعض المفسرين كانت تستر الخمار من ورائها، تستره من ورائها ولا يقرب وجهها ولا جيبها. ولهذا أمر الله تعالى النساء أن يضربن بخمورهن على جيوبهن. وعند من يرى أن المراد بالزينة الوجه والكفان يتضرب بخمارها على جيبها من أسفل، تجيبه هكذا فتغطي الجيب وتكشف الوجه، مع أن الوجه أعظم فتنة من الجيب. والذين بخمورهن على جيوبهن ولا يذنن أن يسترن الرؤوس والأناق والصدور بالمقامع، المقامع جمع مقنعة، وهي ما تقتنع به المرأة، ما تقنع به المرأة، وهي ما تقنع به المرأة، يعني ما نسميه عندنا الآن الوجه. ولا يذنن زينتهن الخفية، وهي ما عدا الوجه والكفين، إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج إلى آخره. شوف الأولى لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فاستثنى من الزينة، استثنى من الزينة. وهنا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، استثنى من يبدى له الزينة. هناك استثنى الزينة المبدات، وهنا استثنى من تبدى له الزينة، وبينهما فرق. الآن لو أخذنا بظاهر الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قلنا المراد بالزينة هي الزينة الأولى، تصير لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين هذه الزينة أيضا إلا لبعولتهن. وحينئذ نكون قد خصصنا عموم ما سبق في الآية. أرجو انتبه، عندنا الآن نهي عن إبداء الزينة في موضعين، استثني من الموضع الأول، مش استثني الزينة، ومن الموضع الثاني ما يبدى له الزينة، من يبدى له الزينة، من يبدى له الزينة. فهل نجعل الاستثناءين ينصبان على عمل واحد ونقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لبعولتهن إلى آخره، وحينئذ يكون غير هؤلاء الذين استثنوا يحرم إبداء الزينة لهم مطلقا، الظاهرة والخفية؟ الجواب هذا احتمال، يعني احتمال آخر أن نقول إن الزينة زينتان، زينة ظاهرة تبدى لكل أحد، وزينة خفية لا تبدى إلا لهؤلاء، لا تبدى إلا لهؤلاء. وعلى هذا مشى المؤلف، وعلى هذا مشى المؤلف على أن المراد بالزينة هذه غير الزينة الأولى، فالزينة الأولى عامة، الزينة الأولى عامة وأبيح منها ما ظهر لكل أحد، والثاني هذه ليست عامة ولا المراد بها مسمار الخفية، الزينة الخفية التي لا تظهر أو التي ليس من الضروري أن تظهر، ليس من الضروري أن تظهر هذه الزينة. هذا المؤلف يقول وهي ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين بناء على تفسير الأولى، على تفسير قوله إنما ظهر منها بإيش؟ بالوجه والكفين. لكن الصحيح أن المراد الخفية هي التي ليس من ضرورة من الضرورة أن تظهر، هذا الخفية التي ليس من الضرورة أن تظهر، يعني الثياب الداخلية كما يقول العامة هذه ما تبدى إلا لهؤلاء المذكورين، إلا لبعولتهم إلى آخره. البعولة جمع بعل وهو الزوج، أو آبائهن، وهذا يشمل الأب الأدنى ومن فوقه كالأجداد، واعلم أن باب التحريم غير باب الإرث، باب الإرث الأبوة والبنوة ما تشمل إلا من يتصلون إليك بطريق الأب، يعني بطريق الذكورة، فابن البنت مثلا وأبو الأم لا علاقة لهم بالإرث. لكن في باب التحريم، في باب تحريم النكاح وما اتصل به، يشمل الآباء من قبل الأب ومن قبل الأم، يعني لا فرق بين من بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى. هناك في باب الأصول والفروع في الإرث اللي بينك وبينه أنثى من الآباء لا يرث ولا يدخل في الآباء، لكن هنا اللي بينك وبينه أنثى والذي ليس بينك وبينه أنثى
على حد سواء، وعليه فنقول أو آبائهم يشمل الأب الأدنى والجد من قبل الأب ومن قبل الأم، أو آباء بعولتهن نفس الشيء. آباء البعولة يجوز للمرأة أن تبدي لهم الزينة الخفية كما تبدي الزينة الظاهرة لكل أحد. وآباء البعولة هنا يشمل أبا الزوج وجده من قبل الأب ومن قبل الأم، ولهذا كان أبو الزوج محرما لمن؟ للزوجة. أبو الزوج وإن على محرم للزوجة، نعم، يعني لزوجة ابنه وإن نزل، سواء تزوجها ودخل بها أو تزوجها وطلقها قبل الدخول أو ما كان، فإن آباءه محارم لها. أو بعولتهم أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. الابن هنا نقول فيه ما قلنا في الأب، يعني أنه لا فرق بين الابن للصلب الذي يتصل بالإنسان بالذكر طريق الذكورة، والابن الذي يتصل بطريق الأنوثة. فابن البنت مثلا يرحب الأبناء ولا لا؟ يرحب. ومثله أيضا أبناء بعولتهن، ابن الزوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزينة الخفية، نعم. طيب ابن بنت الزوج كذلك، ابن بنت الزوج كذلك. وعلى هذا يكون جميع من تفرع عن الزوج من ذكور وإناث وإن نزلوا يكونون محارم لزوجة جدهم، محارم لزوجة جدهم، إلا أنه في هذه المسألة شو اشترط؟ يشترط الدخول بالمرأة، يشترط الدخول بالمرأة، لأن بينهم الربائب، والربائب لا بد من الدخول. فلو أن رجلا تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها أو مات عنها قبل الدخول لم يكن أولاده محارم له، ما كن أولاده محارم. السبب لأن من شرط ذلك الدخول، كما قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى آخر، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أو إخوانهن أو بني إخوانهن، إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم، ماذا؟ سواء كان أشقاء أو لأب أو لأم أو بني إخوانهن وإن نزلوا. طيب بنو إخوانهن مش يصير لهم؟ مش يصيرهن لهم؟ عمات، عمات. فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها. أو بني أخواتهن، أو بني أخواتهن، ويكون لهم خالات. إذن فالخالة يجوز أن تبدي لابن أختها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها. طيب بقي أحد من الأقارب محارم ولا ذكر في هذه الآية؟ نعم الأعمام، بقي الأعمام ما ذكروا في هذه الآية. والأهم شنو؟ أخوات، ها؟ والأخوة، نعم
الأعمام والأخوال.
الأعمام والأخوال ما ذكروا في هذه الآية مع أنهم من المحال. والآية الصريحة استثناء ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن. فعلى هذا العم والخال لا يجوز للمرأة أن تبدي له الزينة الخفية، لأن الآية حصر ولا يبين زينتهن إلا لهؤلاء. وعلى هذا ليس كل محرم يجوز أن تبدي له الزينة. لماذا؟ قالوا لأن إبداء الزينة للعم والخال يخشى منه أن يصرف ذلك لابنه، لأن ابن العم يجوز يتزوج بنت عمه ولا لا، وابن الخال يجوز يتزوج بنت ايش؟ بنت عمته. ابن الخال يجوز يتزوج بنت عمته، فلذلك قالوا لا تبدي، لا تبدي الزينة للعم والخال وإن كان من المحارم. وفي هذا إشارة أو دلالة بينة على أنه ليس المراد بالزينة هنا كما قال المؤلف ما عدا وجه الكفين، لأن ما عدا وجه الكفين يجوز إبداؤها من عم والخال لأنه من المحارم، ولكن هذه الزينة زينة اللباس الخفية. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تتجمم عند عمها أو خالها، عند عمها أو خالها. طيب الرضاع ما ذكر هنا، الرضاع ما ذكر هنا، هل حكم مذكور هنا ولا لا؟ لا مروب نعم، إن الجفل قليل نعم المعلوم يحرم الأربعة ما في المسألة، لكن المسألة هو الرد من باب التحريم، ولهذا أسقط العن والخال والحرام. المسألة مو من باب التحريم. نعم الزينة غير مسألة انه يشوف وجهها او يشوف يدها. يعني لماذا كنا العم؟ العم هل يجوز له ان ينظر من المرأة ما ينظره الأخ من حيث المحرمية؟ من حيث المحرمية لا من حيث الزينة. هنا أفرش هنا أفرش محرم له يجوز يصرف وردة ويخلو بها وكذلك تكشف له الوجه. لأن حقيقة الأمر أن ابداء الزينة يا جماعة غير مسألة المحرمية. الآية تدل على أن ابداء الزينة ليس منفصلة عن مسألة المحرمية. إذا كان العم والخال ما ذكر مع أنه ما من المحارم، دل ذلك على أن مسألة ابداء الزينة غير المحرمية. نعم، لأن المسألة هنا حساسة في الحقيقة، حساسة جدا. ولذلك الإخوة من الرضاء عند الناس الآن، عند الناس كلهم إن يجوز المرأة تجمل لهم تجمل وتبهى لهم، مع أن المسألة خطيرة في الحقيقة، خطيرة جدا. وكم من أناس والعياذ بالله فجروا بأخواتهم من الرضاء، لأن الصلة ما هي صلة رحم ونسب، صلة رضاء، فهي أضعف من صلة النسب والرحم. ولذلك يحصل عند بعض الناس والعياذ بالله اللي ما يخافون الله من تحرك الشهوة والتمتع بالنظر إلى أخواتهم أو خالاتهم من الرضاع من المعروف. لذلك كره بعض العلماء للمرأة أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع، وقال إن ذلك كله خطأ. ولهذا لم يتعرض الله سبحانه وتعالى في هذه الآية للرضاع إطلاقا أبدا، وليس هذا من باب التحريم. وإذا كان التحريم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، فالنسل هنا إبداء زينة، إبداء زينة. وقد علم الآن بحسب هذا الأمر بحسب هذا الحصر أنها ليس لها علاقة بمسألة المحرمية، ما لها علاقة. ويدل على ذلك أن الشيخ استثنى أشياء من المحارم مثل ما ملكت اليمين والتابعين غير أولي العهدة والطفل الذين لم يحفظوا على عورات النساء، فدل ذلك على أن هذه المسألة ليس لها علاقة في مسألة المحرمية، وإنما هي مسألة مستقلة تعود إلى أمر حساس دقيق. نعم، لأن كل هذه قلنا المسورة هذه كلها في حماية إيش؟ في حماية الأعراض وتطهير النفوس وإبعادها عن الدنس، ولذلك تجد فيها احترازات بالغة الأهمية. فالذي يذهب من سياق الآية أنه يجب إبقاءه على عمومها وعلى خصوصها أيضا، وأن ما استثني فيها فله حكم الصفة، وما لم يذكر فيها فهو باق على النهي، ولو دين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر، والباقي باق على النهي. نعم لا، يعني من يصوم الحليب لما ذلك المشهد من هذا أقول لي قال بعض العلماء هكذا، وإن كان واحد قد يسلم وقد لا يسلم، هذا قد يسلم وقد لا يسلم، لأنه ما كل خالٍ في هذه المثال، بل وليس أكثر الأخوال في هذه المثال حتى نقول إن النادر لا حكم له. نعم، كلما نحن نقول لم يستثنهم الله فيبقون على العموم، العم والخال ما تبدا له الزينة الخفية وخلاف هؤلاء المذكورين. وأقول لكم إنه لا علاقة في هذه الآية بين هذه الآية وبين مسألة المحرمية، بدليل أن ذكر أشياء من المحارم كملك اليمين والتابع وبيح لهم إبداء الزينة، وترك منها من المحارم وهم العم والخال. قد يقول قائل إذا كان بني الأخ وبني الأخت يجوز إبداء الزينة لهم لأنه نعمتهم أو خالق، فلماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون العكس؟ لأن عمه خاله وشيره هي بنت أخته وإلا بنت أخيه، العم تكون بنت أخيه والخال تكون هي بنت أخته، فإذا كان يجوز لها إبداء الزينة لابن أخيها ولابن أختها أفلا يجوز العكس لأن الصلة واحدة؟ نقول لا، لأن ابن أخيها وابن أخته تشعر هي بأنها لها العلو عليها لأنها عمل مصارة، فلهم هم يحترمونها وليست هي التي تحترمهم، لكن مسألة العم والخال مش يشعران بعلو مرتبتهما على بنت أخيهما وبنت أختهما، فهي تحترمهما وهما لا يحترمانها، فلذلك يكون القياس هنا غير وجيه، يكون القياس هنا غير وجيه. والآية ما فيها مجال للقياس أبدا، لأن فيها تفصيل بالعين، تفصيل بالعيان، إلا فلان وفلان وفلان وفلان، ما هي قواعد عامة؟ بسم الله
لا
هذه الزينة حنا كنا زينة ثياب التجمل، يعني نقول ما تطلع على عمه وخالة في ثياب جميلة، هذا معنى هنا. نعم ما في شيء، لأن كنا قلنا الزينة من الأصل عندنا على أن الزينة ليست التي تعود إلى ما زين الله به المرأة، وإنما الزينة هي ما تتزين به المرأة من الثياب. زوج وش اسمه؟ ما فرق ما فرق عندنا بالأولى تهم مصرينا على أن الراجع في الزينة هو مسألة الزينة الخلقية التي خلق الله مرة عليها، المراد بالزينة اللباس. فنقول الزينة الخفية بجرف العادة، لأن يعني المرأة ما تزين بها إلا في حالة معينة، ما تدخل هؤلاء العجل والخاص. نعم لذلك عورتهم أو آبائهم أو آباء عورتهم. نعم عورتهم هذا الواجب، وآباءهم هذا آباء البعولة منا يكون أبو الزوج وإن عاد أبو الزوج وإن عاد وش سيده تكون هذه زوجته زوجة ابنه زوجة ابنه وإن نزل وزوجة مثلا ولد بنته داخلة في هذا. كنا قلنا في مسألة المحرمية والنكاح ما لا فرق بين من يجي بالأم ومن يجي بالأب. نعم زوج البنت أبناء البعولة، أبناء البعولة. إذا صار هذا رجل متزوج من امرأة وجاءت بأولاد، وش يصير هذا الرجل له من أبناء البعولة؟ من أبناء البعولة. فعلى كل حال هذه الآية في الحقيقة ليس لها ارتباط في مسألة المحرمية، يجب أن نعرف هذا الفرق. لا طردا ولا عكسا. كيف لا طردا ولا عكسا؟ لأننا نظرنا أن الأعمام من المحارم ولم يستثن، هذا بالنسبة للطرد. وبالعكس نظرنا أن فيها أناسا ليسوا من المحارم، وعلى هذا فيكون الحكم في هذه الآية مستقلا عن مسألة المحرمية. فما استثنى الله من إبداء الزينة لهم وجب استثناؤه، وما وراء فلا. قال الله تعالى أو نسائهن. نسائهن هذه اختلف المفسرون فيها، فمنهم من قال إن الإضافة للنوع، ومن المقام الإضافة للجنس. الذين قالوا إن الإضافة للنوع قالوا المراد بنسائهن المؤمنات، لأن القرآن وقل للمؤمنات. نعم فالمراد بنسائهن أما كان من نوعهن، فالإضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني
نساء المؤمنات، وبعضهم قال من باب إضافة الجنس، يعني أنه أضيف النساء إليهن باعتبار الجنس، يعني أو النساء اللاتي من جنسهن، يعني النساء، يعني النساء. فعلى القول الأول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها للكافرة، لا يجوز أن تبدي زينتها للكافرة. السبب لأنها ليست من نوعها، ليست من نوعها فلا يجوز إبداؤها، ولأنها في الحقيقة الكافرة هو المؤتمن، قد تغري بها الفساق والكفار إذا العثرة تتجمل وتتبهر وتبدي الزينة. والقول الثاني أن المراد بنسائهم مش المراد به الجنس، يعني النساء اللاتي من جنسهن، وعليه فيجوز للمرأة أن تبدي ما خفي من زينتها لجميع النساء من مؤمنات وغير مؤمنات، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. واحتمال أن هذه المرأة الكافرة تغري بها الفساق والكفار هذا وارد، لكن هذا الاحتمال أيضا وارد في المسألة في المسلمة، فإن المسلمة وأقول غير المسلمة غير المؤمنة، فمن ربما يحصل منها ذلك، ربما يحصل منها ذلك، وهذه مسألة حقيقة دقيقة جدا، وقد ترد حتى مع النساء بعضهم بعض، ولذلك المساحقة بين النساء موجودة. لماذا؟ لأن المرأة تعشق المرأة وتتعلق بها كما يتعلق الرجل بالمرأة، ويحصل منها هذا الظلم الخطير. على كل حال الآن النساء نسائهن أقول إن الإضافة هنا اختلف فيها المفسرون هل هي للجنس أو للنوع، فإن قلنا للجنس فالمراد النساء أضيفت إلى هذا من باب الجنس، يعني النساء لا مثلهن. إذا قلنا أنه النوع قلنا نساء المؤمنات فقط، ويمكن المؤلف يتعرض له بعدين، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ويجوز له نظره إلا ما بين السرة والردة، فيحرم نظره لغير الأزواج. أما لفناشنا على أن المرأة بالزينة هنا ما زين الله به المرأة، نعم، يقول إن هؤلاء الذين استثنوا ما ملكت أيمانهن، ما ملكت أيمانهن يعني العبيد، وكذلك الإماء التي ملكهن النساء، ولا بد أن يكون الملك تاما، فإن كان لها عبد مشترك فإنه لا يجوز لها إبداء الزينة له. وش السبب؟ لأنه ما قال ملكت، وإنما ملكت بعضه، ولهذا لا يجوز للرجل أن يتسرى الأمة المشتركة، إذا كان أمة مشتركة بينه وبين شخص ما يجوز أن يتسرى لأنها ليست ملكة، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها الخفية لمملوك بينها وبين غيره، لأنه لا يسقط عليه أنه ملكها، بل إنه مشترك. يقول فيجوز له النظر إلى ما بين عندي أنا إلا فيجوز له نظر إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج.
ما لفناش على ما أشرنا إليه سابقا بأن المراد بالزينة ما زين الله به المرأة. ويقول إن هؤلاء المستثمرين يجوز للمرأة أن تبدي لهم ما بين السرة والرقبة. ما بين السرة والرقبة هذا على رأيه، يعني مثلا يجوز المرأة إنك تبدي الأخوة وعن لا وعن لا وابن أخيها وابن أخته وزوجة، يجوز تبدي صدره وبطنه وثدية وكل شيء ما عدا ما بين السرة والرقبة. نعم، يعني يجوز تجيب سروالها تطلع على زوج أبي زوجها وما أشبه ذلك، لكن هذا فيه نظر وفيه فتنة عظيمة. لو قلنا بجواز هذا لحصل فيه فتنة كبيرة جدا. امرأة مثلا شابة زوجة ابنه، نعم، تجي إليه بهذه المثابة، ولنفرض أيضا أنه هو رجل شاب، هذا ما أحد يقول. لكن مع هذا يا جماعة لاحظوا أنه بشرط أن تؤمن الفتنة، يعني حتى وراء المؤلف لا بد من أمن الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة حرم. لكن حتى وإذا أمنت الفتنة فإن هذا فتح باب لها بلا شك. ولهذا الصحيح في هذه المسألة بقطع النظر عن كون هذا المراد بالآية أو غير المراد بالآية، الصحيح أنه ما يجوز المرأة تكشف المحارم إلا ما جرت العادة به فقط، ما جرت العادة به، لأن ما جرت العادة به لا يحتشم منه، لا يحتشم منه ولا يبالى به. في عرفنا الآن تخرج الكف والذراع والساق والراس والرقبة، كل هذا يخرج عادة للمحال، ولهذا لو زاد على هذا الأمر لوجدت الناس ينكرونه،